بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين 15 من شهر رجب سنة 36 و400 وألف نواصل القراءة في شرح منظومة سلم الوصول لمؤلفها العلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، والمتوفى سنة 77 و300 وألف. حديثنا في هذا الدرس بإذن الله تعالى عن الإحسان، وقد أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله في البيت 24 بعد 200 وما بعده، بقوله: وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو وسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. بيتان ختم بهما المؤلف رحمه الله أو الناظم الفصل الذي عقده لبيان معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين. وهذا الحديث المبارك، حديث جبريل المشتمل على 5 أسئلة عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن علاماتها وأشراطها، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمته: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، تكلم عليه الناظم رحمه الله في الأبيات من البيت 64 بعد 100 إلى 25 بعد 200. وهذان البيتان، وثالث مرتبة الإحسان وما بعده، لخص فيهما المؤلف أو أشار فيهما إلى ما يتعلق بمرتبة الإحسان، وهو خاتمة القول في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث المبارك حديث عظيم، يعني يجمع الدين كله، حتى قال ابن رجب رحمه الله تعالى: من تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف يرجع إلى هذا الحديث ويدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا أو على هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا. ثم ذكر ابن رجب رحمه الله أن الفقهاء يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام، ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام. ومن العلماء من يتكلم عن الأخلاق والآداب وغير ذلك مما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، وهما أصل الإسلام كله. ومن العلماء من يتكلم عن أصول الديانة والشهادتين والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، وهذا مذكور في حديث جبريل. ومن العلماء من يتكلم عن مقامات العباد ومقام الإحسان والأعمال الباطنة كالخشية والمحبة والتوكل والرضا، وهذا مذكور أيضا في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. فدل هذا كما قال ابن رجب رحمه الله، فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث، ورجعت كلها إليه ففي هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد والمنة. إذن لهذا الناظم رحمه الله اعتنى بهذا الحديث العظيم وبنى عليه شيئا كثيرا مما يتعلق بأمور الإسلام والإيمان والإحسان كما تقدم معنا في دروس ماضية. وهنا في قوله وثالث مرتبة الإحسان، المرتبة الثالثة من مراتب الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الحديث إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فأخبرنا أن الدين مراتب، أن الدين مراتب ثلاث، الأولى الإسلام، والثانية الإحسان الإيمان، والثالثة الإحسان. وهذا الترتيب جاء في حديث عمر المخرج في صحيح مسلم، لأن قصة جبريل رواها أبو هريرة كما في الصحيحين، ورواها عمر كما في صحيح مسلم، فجاء الترتيب في صحيح مسلم الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وأما الترتيب في حديث أبي هريرة فبدأ بالإيمان ثم الإسلام. يقول الناظم في شرحه وقد قدمنا أن الإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل واقترانه بالإيمان، والإيمان إذ ذاك هو الأركان الباطنة، والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن. وأما عند الإطلاق فكل منها يشمل دين الله كله. أشار بهذا رحمه الله إلى الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان. إذا اجتمعت هذه الألفاظ في نص واحد من الكتاب أو من السنة كان لكل واحد منها معنى. فالإسلام هو الأركان الظاهرة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وقبل ذلك النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ويفسر الإحسان بتحسين الظاهر والباطن. وأما إذا ذكر كل لفظ منها في نص فالمقصود به الإسلام كله، لما قال الله وأحسن إن الله يحب المحسنين. الإحسان هنا يراد به جميع أمور الدين. وهكذا إذا جاء ذكر الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه الأقوال الظاهرة والباطنة والأفعال الظاهرة والباطنة. وإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا، أراد بالإيمان هنا الإيمان بالدين كله. فإذا ذكر الإسلام والإيمان والإحسان أو الإسلام والإيمان في نص واحد كان منها، كان تفسيرها كما ذكرنا. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في بيان تفسير الإحسان قال وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، تارة مقرونا بالإيمان وتارة مقرونا بالإسلام وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل. فالمقرون بالإيمان كقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ذكر الإحسان والإيمان، قال ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فإذا ذكر الإيمان والإحسان كان لكل منهما معنى. فالإحسان يكون هنا درجة أرفع وأعلى من درجة الإيمان، واقتران الإحسان بالإسلام أيضا في قول الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. إذن أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني بلغ الدرجة العلية في استقامته على شرع الله جل وعلا. وجاء أيضا اقتران الإحسان بالتقوى في قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قارن الله الإحسان مع التقوى. وجاء الإحسان منفردا في مثل قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن قوله تعالى للذين أحسنوا يدخل فيه من جاء بالدين كله، جاء بإحكام الدين بالفرائض وبترك المناهي التي نهى الله عز وجل عنها. إذن هذا فيه بيان معنى الإحسان إذا استعمل أو جاء ذكره في الكتاب والسنة. قد يأتي منفردا فيفسر بالدين كله، وقد يأتي مقترنا ببعض هذه الألفاظ الشرعية كالإيمان والإسلام والتقوى والجهاد وغير ذلك، فحينئذ يكون المراد به الدرجة العالية الرفيعة. والآية المتقدمة وهي قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يذكر أهل التفسير في سبب نزولها أن الله جل وعلا لما أنزل تحريم الخمر قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لقد مات أقوام من المسلمين وهي في بطونهم، أو قد شربوها، أو قد كنا نشربها من قبل، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي فيما كان منهم من شرب الخمر قبل التحريم، إذا ما اتقوا وآمنوا، يعني إذا اتقوا الله بعد ذلك وآمنوا وعملوا الصالحات والتزموا بالنهي الذي نهى الله عز وجل عنه، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فهم معذورون فيما قبل التحريم. وكذلك من مات منهم قبل أن تحرم الخمر، والله يحب المحسنين. وفي الآية المباركة التي ذكرنا أن الله ذكر فيها الإحسان منفردا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة، كما هو في حديث صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإحسان فسره فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان مرتبة عالية رفيعة، وأن الإحسان على درجتين، وأن لأهل الإحسان مقامين متفاوتين، لأنه قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الأول. الثاني: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يسمي العلماء المقام الأول مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا المقام هو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان أو كالعيان، كما أشار الناظم رحمه الله تعالى في منظومته في قوله: وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان، كأنه شاهد الله، وهذا يورث عنده المراقبة لله، ويورث في نفس العبد الخشية والخوف والهيبة والتعظيم لله جل وعلا. يقول ابن رجب رحمه الله: الإحسان أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، ولهذا جاء جزاؤه يوم القيامة بأن الله عز وجل بأنه يرى ربه جل وعلا. الكفار حالهم أنهم لا يراقبون الله، ولذلك كان الجزاء من جنس العمل، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فجزاء لحالهم في الدنيا أنهم لا يراقبون الله ولا يستحضرون رؤية الله لهم، أنهم يحجبون يومئذ عن رؤيته. كلا بل ران على قلوبهم، هذا هو الران، الغشاوة التي جاءت على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا. فالمؤمن إذا وصل حاله أن يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه لله، وأنه بين يديه كأنه يراه، كان في أعلى المراتب، لأنه يصبح حينئذ من أشد الناس خشية وخوفا من الله، ويورث عنده الهيبة والتعظيم. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه، أن تخشى الله. وكذلك يوجب أيضا النصح في العبادة، الإنسان وهو يعمل عمل والناس يشاهدونه يكون أشد حرصا على إتقانه، فهكذا العابد لله ولله المثل الأعلى، إذا استحضر في وقت صلاته ووقت عبادته أن الله يراه ويشاهده وكأنه يرى ربه بقلبه، فإنه يكون أنصح في العبادة وأكثر بذلا في الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى رجلا فقال له: استحي من الله استحياءك من رجل أو من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقونك، لا يفارقونك، لأن الإنسان لو عمل بهذا فإنه سيكون أكثر نصحا وأكثر اجتهادا في إتقان الطاعة والعبادة. قال ابن رجب: خطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته، كان في الطواف حول الكعبة فرأى عبد الله بن عمر فكلمه يريد أن يخطب منه ابنته، فلم يجبه عبد الله بن عمر، ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال له ابن عمر: كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، نتخايل الله بين أعيننا، يعني هذا هو حالهم مع العبادة ومع الطاعة. فهذا المقام مقام عظيم، مقام المشاهدة، ولا يستطيعه إلا الكمل من عباد الله. المقام الثاني مقام الإخلاص، يسميه العلماء مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. الأول يعمل على أن الله يراه، أنه يرى ربه تعبد الله كأنك تراه. الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فاعلم أن الله عز وجل مطلع عليك، فيستحضر ذلك في عمله، فيورث عنده أن يمنعه من الالتفات إلى غير الله، يتوسل بهذا الأمر إلى المقام الأول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره، وأن الله لا يخفى عليه شيء من أمره، سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، هو دوام التحقيق بالبصير، ويصبح أرفع درجة عند الله سبحانه. إذن مقام الإحسان مقام عظيم عند الله سبحانه. هنا قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالعبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق ذلك عليه، فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وقلبه. إذا عجز الإنسان أن يعبد الله على المقام الأول، وهو أن يكون قلبه متنورا بالإيمان نافذ البصيرة يصل إلى أعلى المقامات، فلا يعجز عن استحضار مراقبة الله عز وجل له. نحن لضعف إيماننا يصبح الواحد في هذه الدنيا يؤمن بالأمور المادية ويضعف عندها الإيمان بالغيب، فلو عرف أنه قد وضعت عليه الكاميرات لمراقبته يحسن عمله، والسارق لو عرف أن الكاميرا ترقبه وتصوره لما سرق، والذي يكون خاليا في بيته ويعلم أن الناس يراقبونه عبر الكاميرات يحسن عمله. هذا وهو في مراقبة البشر، فكيف بمراقبة رب البشر الذي أخبرنا سبحانه وتعالى أنه مطلع منا على كل شيء؟ فالله تبارك وتعالى يقول: وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. وقال سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. حقيقة القرآن نغفل عنها، ولو كان المؤمن يستحضر هذه الأشياء لكان ذلك أعظم رادع له عن معصية الله جل وعلا. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر ضعف الإيمان عند أهل النفاق، وأنهم لا يستحضرون رؤية الله عز وجل لهم واطلاعه سبحانه وتعالى على أفعالهم. يقول جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا يستخفون من الله وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره. فكم من الناس اليوم من هو أحق بهذه الآية؟ ومن إذا خلى بمحارم الله انتهكها، وكان الله أهون الناظرين عنده. نسأل الله السلامة والعافية. وقد دعانا ربنا سبحانه وتعالى إلى استحضار هذه المعاني، وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا أو حثنا على ستر العورات قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان أحدنا خاليا لا يرى أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. وهذا يحثنا على استحضار قرب الله عز وجل لنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولما رفع بعض الصحابة أصواتهم بالذكر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. فما أعظم هذا المقام الرفيع العالي، مقام الإحسان. أولياء الله هم أهل الإحسان وأهل التقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم أرفع الناس درجة عند الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأعلى الناس في الإيمان هم أهل الإحسان، الذين آمنوا بالله وآمنوا بأسمائه وصفاته وأفردوه في ربوبيته وألوهيته وأفردوه بالعبادة محبة وتذللا وانقيادا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة، وامتثلوا أوامره فأحبوا ما أمرهم به واجتنبوا ما نهاهم عنه وامتثلوا أوامره. هؤلاء هم أعلى الناس درجة عند الله جل وعلا. تأمل وصف الله جل وعلا لأهل الجنة، قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فوصفهم جل وعلا بأنهم كانوا أهل إحسان في الدنيا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإخلاص والمراقبة لله جل وعلا والخوف منه. ومن معاني الإحسان العظيمة إحسان الإنسان إلى نفسه بطاعته لربه جل وعلا، واهتمامه بها لقيادتها إلى طاعة الله. وهذا يدخل في معنى الإحسان الذي بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن إحسان الإنسان إلى نفسه أن يقودها إلى الإحسان بأنواعه كلها. ومن أنواع الإحسان الإحسان إلى الخلق ومساعدتهم والوقوف مع فقيرهم ومسكينهم، ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما أرشد وبين بقوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وهو حديث عظيم، ذكره الحافظ النووي رحمه الله تعالى من ضمن الأربعين النووية: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، خرجه الإمام مسلم رحمه الله. والمعنى كما قال الحافظ ابن رجب: إن الله قال قيل إن الله كتب الإحسان إلى كل شيء أو في كل شيء، أو كتب الإحسان في الولاية على كل شيء، فيكون المذكور المحسن إليه. وكتب بمعنى فرض وأوجب، والله عز وجل يحب الإحسان، أمر به ويحبه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان الذي هو ضد الإساءة. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان إلى الخلق شأنه عظيم عند الله، والإحسان إلى الخلق منه ما هو واجب وفرض، ومنه ما هو سنة ومستحب. فمن الفرض الإحسان إلى الوالدين، والإحسان إلى الأرحام، والإحسان إلى الضيف إذا نزل، ومن غير ذلك الإحسان بالصدقة التي تكون فيها التطوع وغير ذلك. فالإحسان أنواع كثيرة ومقامات متعددة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تعداد بعض أنواع الإحسان، قال: من ذلك الإحسان في كل الأعمال، كالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة. قال: والإحسان في ترك المحرمات والانتهاء عنها. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه. والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها. والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب، إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه. وهذا الإشارة إلى تمام الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فمعاني الإحسان عظيمة جدا، ومن الأشياء التي يحتاج إليها طالب العلم أن يكون حسن الأخلاق، فهذا من الإحسان، من الإحسان إلى الناس أجمع. وفيه أيضا ترجمة لمعاني الدين: أن يراك الناس صاحب قول وعمل، فلا تخالف قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كن حسنا في أقوالك وفي أفعالك مع إخوانك، مع الناس، مع أهل بيتك، فأنت يا طالب العلم تمثل الدين والشرع. فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. العلم الصحيح يقودك إلى أن تكون محسنا، فإذا قادك إلى الغرور، إلى التكبر، إلى التعالي والترفع عن الناس، تترفع عن الناس لأنهم ليسوا من أهل بلدك، أو لأنهم فقراء وأنت غني، أو لأنهم مرضى وأنت صحيح، أو لأنك جميل وهم ليسوا كذلك، أو لأنك صاحب جاه وهم ليسوا كذلك، هذا يدل على أن هناك خلل، خلل في العلم، خلل في مراقبة الله جل وعلا، لا يجعلك من أهل الإحسان. فالذي يراقب الله جل وعلا والذي يخاف الله ويخشاه ويأتمر بأمره وينتهي عن نهيه، يكون قد عرف أن الله أمر بالإحسان ودعا إليه وأحب أهله. والسعي في قضاء حوائج الناس بحسب الاستطاعة من الأمور المحمودة ومن الأمور التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا عليها. كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث بلال في سنن أبي داود، وقد أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم الرجل جاء به وكساه ثوبا وأعطاه وأطعمه وسقاه، يقول بلال فإن لم يكن عنده عليه الصلاة والسلام اقترض له، في حديث طويل في قصة بلال. فهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على هذه الفئة الجديدة، المسلم الجديد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في إحسانه، في الإحسان إليه ترغيبا له في طاعة الله وفي الدخول في الإسلام. وفي الجانب الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على حوائج المسلمين أنفسهم، حتى إن الأمة المملوكة إن كانت لتأخذ بيده، يعني أنها تقف معه ليقضي لها حاجتها، فيقف عليه الصلاة والسلام معها ويسمع منها ويقضي لها حاجتها عليه الصلاة والسلام. وكان يزور المرضى ويسأل عن أصحابه ويتفقد أحوالهم ويأتيهم ويساعد في قضاء دين الدائنين. وكان عليه الصلاة والسلام يشفع ويقول اشفعوا تؤجروا، وربما شفع صلى الله عليه وسلم وردت شفاعته ولا يستنكف عليه الصلاة والسلام من ذلك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إن لله عبادا اختصهم الله بالنعم ما بذلوها في منافع الناس، يعني الله عز وجل جعلهم من أصحاب النعمة، من أصحاب المال أو من أصحاب الجاه أو من أصحاب المنصب، ليبذلوها في خدمة المسلمين، فإن لم يفعلوا يوشك أن تنزع منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإسلام يريدك أن تكون محسنا إلى نفسك وإلى أهل بيتك وإلى الناس أجمع. وقد راعى الإسلام درجات الإحسان، فإذا رزقك الله عز وجل المال فإن الإسلام يعلمك أن هذا المال هو مال الله، وأن الله سبحانه استخلفك عليه. يقول جل وعلا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإذا عرف صاحب المال أن الله استخلف في هذا المال وأن المال مال الله سهل عليه. ثم تدرج الإسلام بالإنسان فبين له أن أعظم الإحسان في هذا المال أن يبدأ بالإنفاق على نفسه، فيبدأ بالإنفاق على نفسه ويحتسب ذلك، فيكتب الله له بذلك صدقة. فأعظم دينار دينار تنفقه على نفسك. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن فوق بعد ذلك الإنفاق على الأهل، وأن من أنفق نفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة. فإذا استشعر الإنسان ذلك سهل عليه، لأنه أنفق على نفسه، ثم في الدرجة الثانية ينفق على أهل بيته ويحتسب ذلك، يحتسبها يعني يستحضر في قلبه أنه يريد الثواب من الله سبحانه. فإذا أنفق على أهله ولم يستحضر ذلك ولم يحتسب لم يكتب له الأجر، وفي هذا فضل عظيم لمن احتسب ذلك، يصل إلى درجة الإحسان لأنه ينفق على أهل بيته. فينفق الإنسان راتبه على أهل بيته، وكل ما أنفق مع الاحتساب هو صدقة له وإحسان. ثم النفق على الوالدين والأقارب جعلها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وصلة. ثم بعد ذلك ينفق على عموم المسلمين. فالإسلام تدرج بالمسلم، لم يأمره بمطلق الإحسان، وإنما رتب له درجاته وبين له أبوابه ليسهل على المسلم، لأن الإنسان إذا ملك المال وأحبه ثم عرف أنه يبدأ الإنفاق على نفسه سهل عليه، ثم ينفق على أهل بيته، ثم ينفق على أقربائه، ثم ينفق على إخوانه المسلمين، سهل عليه بعد ذلك أن يكون من المحسنين. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهذا الباب باب الإحسان إلى الخلق، من الأمور التي يرق بها القلب والتي يزداد بها الإنسان شكرا لربه جل وعلا. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا شكا إليه قسوة قلبه، قال امسح رأس اليتيم يرق قلبك أو يلين قلبك، إن أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم، يعني تأمل في حاله وانظر فيه وفي شأنه، وأطعم المسكين إطعام الطعام، يعين المسلم على أن يكون من أهل الإحسان ومن أهل الفضل. وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم. فهذا أيضا من مقامات الإحسان التي أرشد إليها ديننا الحنيف، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذه بعض المعاني التي تدور حول موضوع الإحسان، وبها ختم الناظم رحمه الله تعالى هذا الفصل الذي تحدث فيه عن حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. بهذا قد نكتفي في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والتقييم إن شاء الله يكون في الدرس القادم، قد أرسلنا الأسئلة في هذا اليوم والحمد لله.